من العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم يا رب بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة، جمعنا على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا؟ وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء السادس والستين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع هذه الآيات الجامعة في أحكام الحج والعمرة، مع قول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآيات. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند اختلاف أهل العلم في المراد بإتمام الحج والعمرة، وقلت اختلف علماؤنا في المراد بالإتمام على قولين: الأول وأتم الحج والعمرة لله، أي أداؤهما وإنشاؤهما وإقامتهما، فهم هنا يريدون أو يقصدون أصل الإنشاء وأصل الأداء وأصل الإقامة. وهذا على مذهب من يرى وجوب العمرة كالحج تماما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. فهذا القول للفريق الأول من أهل العلم، يريدون بالإتمام أصل الأداء وأصل الإنشاء وأصل الإقامة، على اعتبار أن العمرة واجبة كالحج سواء بسواء، في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع المكلف البالغ العاقل الحر، وعلى المرأة المسلمة كذلك بهذه الشروط مع المحرم. القول الثاني، وهو قول الأحناف والمالكية، بل وهو قول كثير من الصحابة والفقهاء، يرون أن المراد بقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي الأمر منصب هنا على إتمام النسك إن شرع الحاج أو المعتمر فيه، إذ لا يجوز له أن يفسخ النسك قبل إتمامه. فهم لا يريدون هنا ما قصده الفريق الأول من أصل الإنشاء وأصل الأداء، وإنما يريدون إتمام الحج والعمرة إن أحرم بهما الحاج أو المعتمر وأنشأهما، فوجب عليه الإتمام، إذ لا يجوز له أن يفسخ نسك الحج أو نسك العمرة إلا بعد إتمامهما. هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، عند أصحاب الفريق الثاني. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأتموا الحج والعمرة لله، إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما، يقصد الحج والعمرة، أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، يعني يأتي بالحج إفرادا ثم يأتي بالعمرة في سفر آخر، ينشئ لكل نسك سفرا جديدا ونية جديدة وإحراما جديدة، أي يجب عليه أن يتم الحج وحده وأن يتم العمرة وحدها. هذا هو تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال مقاتل: إتمامهما ألا تستحل فيهما ما لا ينبغي لكم مما كان يفعله أهل الشرك في الجاهلية، حيث كانوا يلبون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبدأون التلبية التي هي شعار الحج بداية صحيحة منضبطة بضابط التوحيد، ثم بعد ذلك يشركون في آخر التلبية. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يسمعهم وهم يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول صلى الله عليه وسلم قد قد، يعني قد كفى، لا تزيدوا على هذا مما تزيدونه من أقوال الشرك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمراد كما قال مقاتل وأتم الحج والعمرة لله، أي فليكن الحج والعمرة لله جل وعلا وحده، ولا تستحلوا فيهما من الأعمال أو الأقوال ما كان يقع فيه أهل الشرك في الجاهلية قبل الإسلام. وقال غيره من أهل العلم وأتموا الحج والعمرة لله، أي اجعلوا الحج والعمرة خالصين لوجه الله تبارك وتعالى، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ومن المعلوم يا إخواني ويا أخواتي أن الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة، قد فرض الحج على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، فرض في السنة التاسعة من الهجرة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، وكان ذلك تمهيدا لحجه صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا التقييد تنويه وتأكيد على أن الحج والعمرة لله وحده، على أن الحج والعمرة لله وحده ليس للمشركين، حتى وإن كانوا سدنة البيت، حتى وإن كانوا سدنة البيت وسواس الحرم، فالحج والعمرة لله جل وعلا، حتى وإن وضعوا الأصنام في كل مكان حول بيت الله الحرام، فالحج والعمرة لله. فجاء هذا التقييد القرآني البليغ وأتموا الحج والعمرة لله، فليكن هذا النسك العظيم من حج وعمرة لله جل وعلا، ليس المشركين فيه شيء، وليس لهذه الأصنام والآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة المنصوبة في البيت الحرام ليس لها شيء من هذه العبادة، وإنما هي عبادة خالصة لله جل وعلا. وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى ما يجب عليهم أن يفعلوه وأن يقوموا به إن حال حائل بينهم وبين إتمامهم لنسك الحج والعمرة. يبين الحق تبارك وتعالى بعد أن أمر بإتمام الحج والعمرة له وحده بلا منازع أو شريك، يبين ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه إن حال بينهم وهم متلبسون بالإحرام وبين إتمام نسك الحج والعمرة حائل، إن حال بينهم وبين إتمام الحج والعمرة حائل، ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه؟ فيقول تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار في اللغة هو المنع والحبس، الإحصار في اللغة هو المنع والحبس والتضييق. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية قد نزلت عام الحديبية في العام السادس من الهجرة، حين منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة وأن يؤدوا العمرة وأن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة. نزلت هذه الآية: فإن أحصرتم، أي منعكم المشركون وحالوا بينكم وبين بلوغ البيت والوصول إليه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد أنزل الله جل وعلا في الحديبية صورة الفتح كاملة وبشرهم بالفتح المبين، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد امتحنوا امتحانا قاسيا شديدا في الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وقد بينت ذلك مرارا بفضل الله، ووقفنا عند الدروس المهمة من صلح الحديبية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حيل بينه وبين الوصول إلى البيت ووقع اتفاقية الصلح مع المشركين، وقد كتب هذا العقد المبرم بينه وبين المشركين علي بن أبي طالب كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين، وقال: هات أكتب بيني وبينكم كتابا، وكتب هذا العقد وهذا الصلح. ثم قام صلى الله عليه وسلم ليأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا من الإحرام وأن ينحروا الهدي الذي ساقوه، فأبوا رضوان الله عليهم، وكانت أن تحدث فتنة عظيمة. ودخل صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت عليه مشورة حكيمة عظيمة، أشارت عليه أن يخرج وألا يكلم أصحابه وأن يدعو حالقة ليحلقه، فإذا رأى الصحابة رسول الله يفعل فعلوا مثل ما فعل. وبالفعل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورتها الكريمة التي كانت رحمة على الصحابة وعلى الأمة كلها من بعدهم، فقام عليه الصلاة والسلام فدعا حالقه فحلق له شعره، ثم قام فنحر البدن الذي ساقها معه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قاموا ففعلوا مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فحلقوا رؤوسهم وتحللوا بعدما فعل عليه الصلاة والسلام، لكنهم نحروا الهدي خارج حدود الحرم. فالحديبية على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم ليست من الحرم. وهنا استدل سادتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا وأئمتنا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه أن من حصر عن إتمام النسك، من حصر عن إتمام النسك ولم يبلغ هديه إلى محله إلى بيت الله الحرام، فله أن ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه. أما إن أمن فيجب عليه أن ينحر الهدي في بيت الله الحرام، ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصر العدو، لأن العلماء قد اختلفوا هل الحصر لا يكون إلا بالعدو فقط أم قد يكون الحصر لأسباب أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، يعني تاه في الطريق، ضل في الطريق ولم يستطع أن يصل، قال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال أي في الطريق فليس عليه شيء. إنما قال الله تعالى: فإذا أمنتم، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: فليس الأمن حصرا، فليس الأمن حصرا. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال علماؤنا إن الحصر أعم من حصر العدو، إن الحصر أو الإحصار أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال في الطريق أو عن الطريق. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق، أي صدق الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه، الإحصار من كل شيء آذاه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، دخل النبي على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني حجي واشترطي، فقولي: اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي، مش فمحلي، لا خطأ، فمحلي حيث حبستني، أي إحلالي من الإحرام في المكان الذي حبستني فيه وحصرت فيه عن إتمام هذا النسك. حجي واشترطي، والاشتراط أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والراجح من أقوال فقهائنا أن الاشتراط لا يكون إلا لمن غلب على ظنه أنه قد يحصر وقد يمنع وقد يحال بينه وبين البيت لسبب أو لآخر. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر أو ما أمكنكم تحصيله من الهدي من الأزواج الثمانية، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم اثنين ومن المعز اثنين، أي من الذكر والأنثى، من الأزواج الثمانية، من الذكر والأنثى من الإبل، من الذكر والأنثى من البقر، من الذكر والأنثى من الغنم، من الذكر والأنثى من المعز، هذه الأزواج الثمانية. قال ابن عباس، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة: الهدي شاة تذبح لفقراء الحرم، شاة. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، مذهب الأئمة. الهدي شاة، والمعنى وأتم الحج والعمرة لله أيها المؤمنون، وأتم الحج والعمرة لله أيها المؤمنون متى شرعتم فيهما، فإن أحصرتم ومنعتم بعد الإحرام من الوصول إلى بيت الله الحرام فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحرام أن تذبحوا شاة توزع على فقراء الحرم. هذا هو المراد بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي هذا الحكم الجميل تقرير أصيل واضح بين لما جاءت به الشريعة المحكمة الغراء من التيسير إلى التعسير، من التيسير إلى التعسير، ومن الرفق للتشديد. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذا يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك حكما عظيما فيه من التخفيف والتيسير ما فيه، فيقول جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا الله، ما أيسر التشريع وما أحلم الله جل جلاله. أي لا تتحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى تذبحوا هديكم في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصرهم المشركون عن الدخول إلى الحرم ذبحوا هديهم خارج الحرم، أما في حال الأمن والوصول إلى بيت الله الحرام فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يبلغ الهدي الحرم، كما قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. فجمهور الفقهاء يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم الحديبية على أن من أحصر يجوز له أن يذبح هديه في مكان إحصاره، في مكان إحصاره، أما إن كان آمنا فلا يجوز له أن يتحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير حتى يبلغ الهدي محلة، أي بلد الله، بلد الله الحرام أو بيت الله الحرام. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن من كان به أذى، من كان به مرض، من أصابه عذر فاضطر إلى أن يحلق رأسه أو أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، فيقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ما الحكم؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي فمن كان منكم أيها المحرمون بالحج أو العمرة مريضا أو به أذى يضطره هذا المرض أو ذاك الأذى إلى أن يحلق رأسه، فعليه إن حلق رأسه أن يقدم فدية من صيام 3 أيام أو صدقة يطعم بها 6 مساكين أو أن يذبح شاة ليوزعها وليتصدق بها على فقراء الحرم، كما في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل، القمل الذي في رأسي وفي شعره يتناثر على وجهي، يقول حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فلما رآه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا. ثم قال يا كعب أوقد آذاك هوام رأسك؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام قال أتجد شاة؟ أتجد شاة؟ قال لا. قال له صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. يا الله، أشهد أنه الرحمة المهداة وأشهد أنه دين الله جل علاه. أمره أن يحلق شعره لهذا الأذى الذي أصابه من هذا القمل المتناثر الذي يؤذيه، أمره أن يحلق شعره وأن يقدم فدية. هذه الفدية هو مخير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يصوم 3 أيام أو يتصدق بصدقة، يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والصاع بالكيلوغرامات على الراجح، منهم من يرى أن الصاع يقدر ب2.5 كيلو تقريبا. وقد اختارت اللجنة الدائمة للإفتاء والإرشاد في بلاد الحرمين هذا القول الثاني، أن الصاع يبلغ بالكيلوغرامات 3 كيلو، يبلغ 3 من الكيلوغرامات مقدار الصاع، يعني لكل مسكين 1.5 كيلو، يطعم 6 مساكين. وإن كانت الآية قد بدأت بالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار له الأفضل، أي لتحصيل الأجر، كما قال بعض أهل العلم. فقال له أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ليس خاصا به، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا حكم ممتد لكل المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومذهب الأئمة الأربعة أن المحرم مخير في ذلك، إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح شاة وزع على فقراء الحرم، هو مخير في ذلك. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كيفية التحلل من الإحرام في حال الأمن لا في حال الإحصار، بعد أن بين كيفية التحلل من الإحرام في حال الإحصار يبين جل وعلا التحلل أو كيفية التحلل من الإحرام في حال الأمن، فيقول سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا أفصله إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم حج بيته الحرام، وأن ييسر لحجاج بيته هذا النسك العظيم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور.